أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة، وأشرنا في الدرس السابق قلنا أن التعامل بين المتبايعين اللي هو البائع والمشتري مرة يلحظ مرة بدون ملاحظة رأس المال، أبيع لك هذا الكتاب من غير ما تعرف أنه أنت شقد أنا مشتري بيش قيمته علي، وهذا نسميه مساومة وهذا هو الأكثر، ومرة لا أبيع لك إياه بملاحظة رأس المال، ومع ملاحظة رأس المال مرة زيادة أقول لك أنا مشتري بدينار وبيع بدينارين، هاي يسموها مرابحة، ومرة هو أنا ما أخذ بدينار وبيع بدينار، هاي تولية، ومرة ما أخذ بدينار وبيع بنصف دينار، وهاي يسموها تولية، العفو مواضعة، يعني أقل من سعر الشراء. وهذا تحدثنا عليه في الدرس السابق. وصلنا إلى المسألة 209، قال لابد في جميع الأقسام المذكورة غير المساومة، المساومة قلنا بدون ملاحظة رأس المال، لابد في جميع الأقسام المذكورة اللي هي المرابحة والتولية والمواضعة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا، لابد أنه مدام يذكر رأس المال يكون يذكر له تفصيلا هذا الأمر. شلون يعني؟ قال فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم، زيادة درهم مرابحة، أو بنقيصة مواضعة، أو بنقيصة الدرهم، أو بلا زيادة ولا نقيصة، يعني تولية، لم يصح. ليش؟ لأنه ما ذكر التفاصيل، إحنا مشترطين أنه يذكر تفاصيل، وهنا أنا ما فصلنا زين. حتى يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريته به وهو 100 درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة، فهنا لا يصح كون يذكر رأس المال ويذكر الربح ماله أو النقيصة عليه أو المساواة له. واضح أعزائي؟ فإذا يبيع لي إياه ويقول لي بس ربحت من عندك هالقد، هذا ما يصح لأن ما ذكر القيمة تفصيلا. زين، هاي المسألة 209. مسألة 210، قال إذا قال البائع بعتك هذه السلعة ب100 درهم، خل نفترض هذه السلعة شنو؟ خل نفترض كتاب. بعتك هذا الكتاب ب100 درهم وربح، ربحها شي يسموها مرابحة، وربح درهم في كل 10 على كل، أنا مشتري ب100 الكتاب وبعت لك إياه وربحت بكل 10 درهم، إذا بكل 10 درهم معناتها رابح 10 دراهم في كل 10 درهم، فإن عرف المشتري أن الثمن الكلي مع الربح 110 دراهم يصح البيع، يعني عرف التفصيل وبيش عليك وبيش بعت ليها وجد ربحت بيها علي، يصح البيع. وإن لم يعرف المشتري ذلك، ما عرف المشتري هذا الأمر، حال البيع، لأنه إحنا قلنا حال البيع حتى متى يصح هو البيع عند العقد، فكون تقول لي وقت العقد أنه هذا بيش اشتريته وهذا إلى آخره، تمام؟ زين. قال فإن عرف المشتري أن الثمن 110، بل عفوا حال البيع لم يصح، وإن كان يعرف حتى لو كان وإن كان يعرفه بعد الحساب. خو إذا قعد وجاب ورقة وقلم وحاسب ومحاسبة عده وحاسبة وإلى آخره ويطلع ما يصح، لأنه إحنا نريد وقت العقد تعرف إيش قد السعر رأس الثمن ماله وتعرف إيش قد الربح مالك حتى نصحح هذا البيع. تمام أعزائي؟ زين. قال وإن كان يعرفه بعد الحساب. هاي انتهينا من هالنقطة، كتبوا عليها ألف. النقطة با، وكذلك الحكم في المواضعة. إذا بالمرابحة قلنا ما يصح إلا تفصيلا، بالمواضعة هم لازم نعرفها تفصيلا. وكذلك الحكم في المواضعة، المواضعة اللي بيها خسارة، كما إذا قال بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كل عشرة. فهاي وقت اللي قال لما يعرفها، بس بعدين يقدر يحسب ويطلعها نقول له مو كافي هذا. فإن المشتري إذا عرف أن الثمن 90 درهم القيمة الكلية يصح هذا البيع، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع، حتى لو كان بعد ذلك راح يقعد ويحسب ويشيكها ويتطلع له. إحنا نريد عندما يقدم على الشراء لابد أن يكون عالما بالثمن الكلي. واضح أعزائي؟ إذن بالمرابحة والمواضعة لا يصح، لأن إحنا نريد نشترط به أنه معرفة الثمن تفصيلا. زين. قال إذا كان الشراء بالثمن المؤجل، مسألة 221، إذا كان الشراء بالثمن المؤجل يعني بعدين راح نعطيك المبلغ، وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، أن البيع بالمؤجل يكون أغلى أعزائي. يعني سان من نبيع لك هذا الكتاب، إذا تبيع وتسلم الفلوس هسه الآن بدينار، بس إذا تأجله بعد شهر أو 6 أشهر أو سنة ب5 دنانير أسوي. قال إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة، يعني لما يريد يربح أن يخبر بالأجل، وقت الأجل. فإن خفي، فإن أخفى، البائع أخفى على المشتري أنه اشتراه بالمؤجل، تخير المشتري بين الرد والإمساك. خل أبين لكم هاي العبارة، خاب بيها شوية. الآن أنا من جهة أشتري الكتاب مالك، وقلت لي هذا الكتاب اشتريته ب100 حسب المثال مالك، اشتريت الكتاب ب100 وبيع لك إياه ب110 مثلا، أو أبيع لك إياه ب90 خلنا نفترض. لا، هو سهنان على المرابحة دا يحكي بهاي المسألة. هذا الكتاب أنا مشتريه ب100 وبيع لك إياه ب110. خو خل أسألكم الآن، من قلت لك أنا مشتري الكتاب ب100 وبيع لك إياه ب110، ذكرت الثمن تفصيلا لو ما ذكرته وفق هاي العبارة اللي قلتها؟ ما أخذ أنا علي ب100 وبيع لك إياه ذكرته، لكن قال أنت إذا مشتري بالآجل، إذا مشتري بالدين أعزائي يحملوا، ترى هذا الكتاب صحيح أنا مشتري ب100، بس مشتري ب100 لأن اشتريته بالدين، لأن بالأقساط، لأن بالآجل. لو مشتري بالنقد كان المفروض أقل من هذا، بل حتى لو كان مو أقل هو المفروض أنا أقول له ترى اشتريته بالآجل ب100، لأنه احتمال هذول محملي علي بسعر إضافي لأن اشتريته بالآجل. فبالرغم من أنه أنا صادق، لازم مع ذلك لازم أقول له ترى بس اشتريته بالآجل، اشتريته ب100 بس اشتريته بالتقسيط. واضح أعزائي؟ فإن أخفى ما قال، قال بس اشتريته ب100 وبيع لك إياه ب110، وما قال اشتريته بالدين أو بالأقساط، تخير المشتري بين الرد يرجع أو يأخذ فلوسه، وبين الإمساك بالثمن مؤجلا بذلك الأجل. شقد بعد شقد وتسدد الفلوس، أنا هم أسدد لك الفلوس بوقت بنفس ذلك الأجل اللي أنت اشتريت من عنده. ما أدري هذه المسألة واضحة لو عندكم بها التباس. إذا عدكم بها التباس أغير لكم المثال. جيد. زين. إيه مشتريها بالآجل. يعني أنت يا أخ خالد الآن تشتري جوالات بالآجل وتبيع لي إياها، تقول لي يا أبا هذا اشتريته بدين بمية وبيع لك إياه بمية وعشرة ريال، هو أنت تطلع مشتريهم بالآجل ما دافع فلوسهم، هذا يسموها شلون السمسار أو من هالقبيل. تعرفون اللي يشتري بالآجل مو مثل النقد، يحملوه أكثر من الثمن، فلازم من تبيع لي تقول لي بس ترى أنا مشتري بالآجل. وضح عندك خالد؟ زين. اي اقساط ممكن يكون اقساط، اقساط بالسين مو بالصاد، واضح اخت ساجده؟ زين. مساله 212، إذا ما ذكر الثمن من داعي إحنا بالأجل، إحنا هنا على البيع المرابحة يا حيدر عيسى، إذا دا يبيع مرابحة يقول له هو علي اشتريت أنا بهذا الثمن وبيع لك إياه بهذا الثمن، نقول له كون تقول أنا هذا اشتريته بالآجل. زين، نروح إلى المسألة 212. قال إذا اشترى جملة صفقة بثمن، اشترى مجموعة أشياء بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد، لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام. خلي نفترض من عندي مثال، أنا الآن اشتريت بيت وبي أثاث ومع سيارة، ثلاث أشياء، بيت مأثث ويا السيارة، تمام؟ هذا البيت المأثث ويا السيارة اشتريتهم خلي نفترض ب300، ما يصير أني أجي أقول راح أقيم البيت ب100 والأثاث ب100 والسيارة ب100 وأجي أبيع لك وأقول لك يا أبا تشتري من عندي الأثاث ب100 لأن أنا مشتري ب100، لا هاي لازم أنت تقول لنا. واضح أعزائي؟ نعيد هالعبارة، إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام. كون أعلم المشتري أقول له اشتريت هاي صفقة متعددة. وهكذا الآن خل نفترض فرض آخر، الآن لو اشتريت شات وابنها، اشتريت الشات وابنها ب100، يصير أبيع الشات أقيم الشات مثلا ب80 وابنها ب20 وبيعها أقول لها هي علي ب80؟ لا، هذا تقييم من عندك. العبارة يمكن هاي صارت أسهل هالمرة بهذا المثال. وهكذا. زين، مسألة 213، إذا تبين كذب البائع في إخباره، قال هذا الكتاب علي ب100 وبعت لك إياه ب110، تالي تبين ما مشتري ب100 مشتري ب90، شنو الحكم؟ خلي نشوف. قال إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا أخبر أن رأس ماله 100 وباع بربح 10 وكان في الواقع رأس المال 90، مشتري الكتاب ب90 وقال هو يابا علي ب100 وما ربحان من عندك غير 10، صح البيع، يصح البيع، الكذب ما يأثر على البيع بس هو حرام. وتخير المشتري بين فسخ البيع يقدر يفسخ البيع لأنه استلزم غررا عليه وإمضائه بتمام الثمن، مو يجي يخصم من عند 10، وإمضائه بتمام الثمن اللي هو 110 المذكور في العقد وهو 110. أما البائع من جهته فمأثوم لأنه كذب، وليس للمشتري خصم جزء من المبلغ. ليش؟ لأن العقد وقع مبنيا على ذلك الرقم. تمام؟ زين. مسألة 214، إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل 100 درهم، اشترى الكتاب ب100 درهم، اي خوب الكذب حرام واحدة. اذا اشترى سلعة بثمن معين كتاب ب100 درهم ولم يعمل فيها شيئا، لا جلدت لا الى اخره فيها شيئا، كان ذلك رأس ماله وجاز له الاخبار بذلك. الكتاب اشتريته بدينار وبيع بدينار او بدينار ونص. اما اذا عمل في السلعة شيء عملا، الكتاب جلدته والدار وصبغته والشاة عالجتها من مرضها، المهم قولتهم خسر عليه خسارة معينة، فإن كان بأجرة العامل اللي إجا صبغ بأجرة أجور التجديد مال الكتاب مثلا، جاز ضم الأجرة إلى رأس المال. من أجي أقول اشتريت الدار ب100 وصبغت ب10 وأقول الدار علي ب110، صحيح لو مو صحيح؟ يعني ويا الخسائر اللي خسرتها علي. لا، ما يبطل هالكذب، ما يبطل المعاملة. المعاملة حكم وضعي والكذب حكم تكليفي. أكو فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي يا علوية، واضح؟ قال المصنف جاز له وين هبلنا؟ إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل 100 درهم ولم يعمل فيها شيئا، كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك. هاي انتهينا منها. هسه نكمل ونشوف. أما إذا عمل في السلعة، إذا عمل في السلعة الآن، العمل يقدر يضيفه، العمل فقط، التكاليف الخسائر اللي هو دفعها من جيبه عملا، فإن كانت بأجرة جاز ضم الأجرة. يقول يا اشتريت الدار ب100 وصبغت ب10 صار ب110 وبيع لك إياه ب120. زين، جاز ضم الأجرة إلى رأس المال. فإن كانت الأجرة 10، جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها 110 وربح مثلا 10 أخرى. إذن هسه العمل واللي بي خسارة، مو كل عمل، العمل اللي بي خسارة فقط، العمل اللي بي خسارة أقدر أضيفه إلى رأس المال؟ لو ما أقدر، أقدر أضيفه. تمام؟ هذا انتهينا منه. مسألة 215 اللي تعتبر تكملة لمسألة 214، قال إذا باشر العمل بنفسه، أنا ما جبت عامل وصبغ الدار، أنا صبغته من عندي، أنا بنيته من عندي الطابقات اللي متفلشة، وهكذا السيارة أنا مثلا الشاة أنا عالجتها والسيارة أنا صلحتها، وبالنتيجة أنا ما خسرت عليها شيء، ولكن عملي هذا أنا قيمته بقيمة. إذا باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة، لو نطلع عامل كان أخذ عليه 10 دنانير، بس أنا سويته بنفسي، لم يجزي له أن يضم الأجرة إلى رأس المال. ما من حقه يقول يا بعاني وأنا اشتغلت ب10 فصار ب110 وتعال اعطيني أنت مثلا 120، لأن هنا أنا ما خسر عليه من جيبه، وإنما شنو، هو اشتغل بنفسه حتى لو كان لعمل قيمة. بل يقول رأس المال 100 وعملي يساوي كذا 10 وبعتك الدار ب120، فالدار مشتري ب100 وشغل اللي اشتغلت بي والترميمات اللي سويتها أنا بنفسي هاي راح أضيفها 10 صار 110، وبيع لك إياه ب 120 10 الربح مالي، لازم هيك يذكر. أما هو يجي يقيم وما يذكر هاي التفاصيل فيبطل البيع. إذا قال يابا علي ب 110 وبيع لك إياه ب 20 وطلع هو من يمن مقيم هاي العشرة فلا يصح منه ذلك. واضحة هاي المسألة أعزائي؟ المسألة الأخيرة في هذا الموضوع مسألة 216. إذا اشترى معيدا كتاب بعشر دنانير فرجع على البائع بالقرش، اشتريت كتاب بعشر دنانير وطلع بيعيب ورجع على البائع الأول اللي باع الهي، أنا هسه اشتريت سيارة والسيارة اشتريتها بمية دينار وطلع بيها عيب ورحت غرمت البائع بدل القرش أخذنا معنا اللي هو الفرق بين الصحيح والمعيب، أخذت بدالة قلت له شلون تبيعني السيارة بمية وهي بيها فلان شي عاطل، تعال رجع لي عشرة، فرجع لي عشرة كان الثمن ما بقي بعد القرش 90، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازات على الإحسان، لا هو داراني وأنا عاملته ولأن بيناتنا معاملة فنزلني وباعني الدار من 100 باعني ب80، لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد. العقد وقع على 80 أقول 80، يصير أقول يابا هذا ب110 أو ب100، هو ب100 بس هو نزلني إلي لأن أنا أعرفه لأن أنا أخوه لأن أنا قرايبه باع لي يابا 80، فأني من أجي أبيع لك يا أقول لك يابا هذا علي ب100 وبيع لك يا ب110، ما يصير لأنه هو ما باعني يا ب100 باعني يا ب80 حتى لو تفضلا من عنده حتى لو بسبب علاقاتنا. واضح أعزائي؟ أعيد المسألة. إذا اشترى شيئا معيبا فرجع على البائع بالقرش إذا خصم من عنده كان الثمن ما بقي بعد القرش، هاي النقطة رقم واحد. المسألة نقسمها قسمين، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان إلي لم يسقط ذلك من الثمن، هذا ما ينزل من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد. العقد وقع على 100 لو على 80 تقول العقد وقع على 80، فإذا العقد وقع ب100 خلي نفترض اشتريت الدار ب100 ورا ما اشتريتها ب100 قال لي هاي 20 من عندي إلك، فيصير أنا أقول اشتريت الدار ب100 لأن هو هاي ال20 اللي نزلني إياها ال20 اللي نزلني إياها بعد ما أجرينا العقد. عرفتوا أعزائي؟ ففرق بين أنه ينزلني 80 قبل العقد ويبيعني إياه ب80، ما يصير لازم أقول اشتريتها ب80، ما يصير أقول ب100 وهو منزلني لأن من عندي. نعم إذا باع لي إياه ب100 ورا ما باعني شال لي 20 قال لي هاي الخاطرك لأن أنت تتعامل معايا، نعم أقدر أقول ب80 أو ب100 أو إلى آخره. هذا تمام الكلام في أحكام المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية. الفصل التاسع في الربا يأتي الكلام عنه في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. بل إذا عندكم سؤال نجاوب عليه.